بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في المسألة السابعة. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، يعني بيعمل غير شعوري، من فاعل غير شاعر غير مختار، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه. واضح أن القيد الأخير يرجع إلى الإنسان، هذا من نافلة القول، لا إلى الحيوان ولا إلى ما تقدمه. أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن شك أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا. هذه المسألة السابعة. في هذه المسألة لابد أن نتحدث في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى كمبدأ من مبادئ المسألة، لم يتعرض له الماتن هنا لكن لا بأس بأن نتعرض له. المرحلة الأولى أن المعدن الذي يجب خمسه هل يختص بما كان باطنا في الأرض أم يشمل ما كان ظاهرا، بمعنى أنه هل يختص المعدن الذي يجب تخميسه بالأمور الباطنة أم يشمل الأمور الظاهرة أو الأمور الباطنة التي ظهرت بنفسها من دون مظهر لها. فيما يرتبط بهذه المرحلة، نحن لا يوجد لدينا كثرة كلام. العمدة هو الاستظهار من نفس الأدلة الواردة في خمس المعدن. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، بعد أن نفرغ من الحديث في المرحلة الأولى وأي شيء اخترناه في المرحلة الأولى، هل أن الإخراج والاستخراج من نفس الشخص أو بواسطة وسيط، كما لو أجر إنسانا يعمل له في الأرض وينقب عن المعدن، أو غصب غاصب ونقب في أرضه وأخرج المعدن، نقول هل الإخراج والاستخراج شرط وقيد في تحقق موضوع وجوب خمس المعدن أم لا؟ هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، هل هناك فرق بين ما لو كان المخرج ذا شعور وبين ما لو لم يكن كذلك، كما لو كان سيلا أو ريحا أو فاعلا غير مختار كالحيوان؟ بل قلت خرج بالسيل أو خرج هذا في الباطن، طبعا في الخارج مثل الملاحة واضحة المسألة. وبينما لو كان إنسانا، هل تختلف الحيثيات بين هاتين الحالتين؟ هذه هي المرحلة الثالثة. حتى يتسنى لنا أن نتحدث في هذه المراحل الثلاث ونستوعب المطلب بحثا، لا بد لنا من أن نرجع شيئا ما إلى نفس الروايات الواردة في أصل خمس المعدن. نحن قرأنا جلها فيما سبق، لكن لم نقرأها بهذه الحيثية وبهذه الالتفاتة وبهذه النية. فلا بأس لكي نستشرف البحث بشكل جيد أن نمر على هذه الروايات على مستوى المتون، لأننا بحثنا في أسانيدها بشكل كامل فيما تقدم. لا بد لنا من المرور عليها لكي نرى أن الروايات في هذه المراحل الثلاث على أي شيء تدل. باب وجوب خمس الخمس في المعدن كان هو الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل. الرواية الأولى رواية محمد بن مسلم وهي صحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا. هنا واضح أنه لم يشترط فيها لا إخراج ولا استخراج، بل لو أخرجت نفسها أو خرجت بآفة أو ما نظر ذلك، إنما الكلام في المعدن. المعدن في غالب الاستعمالات اللغوية أطلق على المكان الذي، على المحل الذي يعدن فيه المعدن، سواء كان هذا المحل باطنا في الأرض أو كان ظاهرا، خصوصا بقرينة الرواية التي ستأتي في الملاحة إن شاء الله بعد قليل. ولكن لا شك ولا ريب أنه أطلق بكثرة الروايات، بل لعله هو المتعارف في إطلاق الروايات كما ستلاحظون، على الحال في المحل. فليقم بعلاقة المجال، بعلاقة الحلول فيه عموما، سواء كان إطلاقه على الحال في المحل لغة حقيقة أو مجازا. لا شك أن الروايات أطلقته على الحال في المحل، لكن لم تطلقه على الحال في المحل كيفما كان، بل بملاحظة حلوله في المحل. ولا شك ولا ريب أن هذه الروايات لا تطلقه على ذهب منذ أمد بعيد أخرج وصيغ حليا وما نظر ذلك، وهذا فرعنا عنه فيما سبق. فلا بد إما أن يكون بالفعل لا يزال حالا في المحل، أو على أقل تقدير لم يمر عليه ملك مالك بعد أن أخرج من، على أقل تقدير، وهذا المطبق الأخفى في المسألة، كما لو جرفه السيل من المحل إلى محل آخر، أو كشف الريح النقاب عنه، أو أخرجه إنسان عرضا لم يكن بقصده تملكه والبحث عن المعدن، كان يحفر بئرا فأخرج ترابا فيه معدن، ولكن لا بنية استخراج المعدن ولا بنية التملك وما نظر. ما أريد أن أجزم بهذه المسائل، أقول القدر المتيقن الذي تشمله هذه الروايات هو المعدن الحال في المحل، وإذا توسعنا قليلا فما خرج من المحل ولم يمض عليه ملكه مالك من الملاك، وإلا إذا مضى عليه ملك مالك من الملاك بالإخراج فذلك المالك هو الذي يخاطب بأداء الخمس كما لا يخفى. إذن هنا المعادن أطلقت على نفس الحال في المحل، لكن بملاحظتي ما نقدر أن نجزم بأنها أطلقت بما يزيد على ملاحظة حيثية الحلول بل المحل بهذا المعنى الذي أوضحناه قبل قليل. نفس الرواية يرويها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه أيضا بسند ينتهي إلى محمد بن مسلم صحيح. الرواية الثانية سألت أبا عبد الله، والرواية صحيحة أيضا رواية الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عن الكنز عليه السلام كم فيه، قال: الخمس. ما يرتبط محل بحث. وعن المعادن كم فيها، قال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن، يعني منها، كم فيها، قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. هذا ألمحنا إلى هذا البحث سابقا، وكأن المعادن تبعه المتيقن هو الذهب أو لا أقل كانت صنفرت إليه، ومن هنا توسع السائل السؤال إلى غيرها.
ومن الواضح هنا أيضا أنها أطلقت على نفس الحال لذلك محل عن حيثيات نفس حيثيات تلك الرواية. طبعا لا يخلو لا يخفى أنه لا يوجد لا في الرواية الأولى ولا في الثانية قيد إخراج وقيد استخراج وما نظر ذلك. أيضا بإسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حبيب عن زرارة صحيح زرارة المعروفة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت الإمام الباقر عليه السلام عن المعادن ما فيها قال كل ما كان ركازا. الركاز طبعا أعم من المعدن. الإمام أجاب بالأعم حتى الكنز يسمى ركازا كأنه ارتكز في الأرض. ففيه الخمس وما واضح كل ما كان ركازا يعني الكلام في الحال مثل مكان المرتكز فيه كما لا يخفى. ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. هنا قد يقال بأن الإخراج أخذ قيدا حيث قال ما أخرج الله سبحانه. ما أخرج الله غير ما أخرجته وأخرجته. أخرج الله حتى بالسيل أخرج الله حتى من خلال حيوان أخرج الله. ها لا شك ولا ريب أنه يصدق أن الله أخرج منه فيما لو أنه جاءت على أرضك ريح عاصفة فكشفت النقاب أو أن سيلا جرى في أرضك فأخرج المعدن يصدق أنه أخرج الله من المعدن. ما أسند الإخراج هنا إلى الإنسان أو إلى صاحب الأرض أو إلى غاصب غضب الأرض بل أخرج الله منه يصدق أن الله أخرج إذا السيل أخرج لأن كل هذه الفواعل تفعل بإرادة من الله كما لا يخرج حتى الفواعل غير ذات الشعور. أخرج الله سبحانه لا ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته المصفى ففيه الخمس. واضح أن المراد الإخراج من المعدن من المكان الذي عدن فيه واستقر فيه واضح خصوصا بقيد من حجارته مصفى.
هذا
لا إذا يتكلم عن الخروج من المكان بأمر من الله ولو إرادة تكوينية طبعا مصفى في الخارج بعد أن أخرج مخلق من البداية خلق من البداية مو موضوع لوجوب الخمس الخلق في داخل الأرض. الكلام هنا عن موضوع وجوب الخمس. واضح أن لو أعلم أنه يوجد معدن هنا لا يجب عليه تخميسه ما لم أكشف النقابة عنه وأخرجه. الكلام عما هو موضوع وجوب الخمس هنا. شوفوا سألته عن المعدن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه. طبعا عالجته بمالك واضح أنه قيد يرد دورة الغالب لأن الغالب أن هذه الأمور لا تخرج إلا بالمعالجة من الإنسان وإلا إذا عالجه الإنسان مو بماله. هل هناك أحد يقول بأنه لا يجب الخمس كما لو عالجه هو بنفسه وعياله أو بمتدرعين ساعدوه؟ واضح أن هذا ليس له دخل في الحكم وأنه واجد المورد الغالب من أن الإنسان يحتاج إلى استجار أناس ليخرج المعدن ففيه ما أخرج الله منه من المكان الذي عدن فيه في الأرض من حجارته مصفا هذا المصفى فيه الخمس. واضح أنه مو بمعنى الخلق هنا إنما بمعنى المخرج بمعالجتك بمالك. طبعا معالجة بالمال قلنا قيد ورد مورد الغالب. إذن هذه الرواية على وزن الروايات السابقة لا تتحدث عن خصوص ما أنت جئته واستخرجته لأن المعالجة بالمال كما ذكرنا هنا وردة مورد الغالب وإلا إذا عالجه مو بماله لا شك ولا ريب بالعكس أولى بانطباق المفهوم عليه بحسب المرتكزات لأنه يصير كله فائدة ونقص لأن قلنا أن أصل الخمس مبني على الاستفادة والمنفعة والغنيمة بالمعنى العام اللغوي. فإدخال عنوان المعدنية لا يرفع أصل الارتكاز في أن الذي يجب تخميسه هو ما كان فائدة ومنفعة وما عالجه لا بماله أو خرج إليه هكذا يوثق أن الله سبحانه وتعالى أخرجه وأخرج من المعدن من حجارته المصفى. بل يرى العرف والارتكاز الأقل أولوية الانطباق على هذا منه على ذلك. أيضا الرواية اللاحقة وهي رواية صحيحة يرويها الشيخ بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم صحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة
فقال وما الملاحة؟ فقال أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملح. خذ هذه من الأمور البارد الظاهر. فقال هذا المعدن فيه الخمس. فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض، هو يخرج بنفسه ونخرجه. قال فهذا وأشباهه فيه الخمس. على هذه الرواية نعمة الرواية. طبعا يبقى أنها في بعض النسخ فقال مثل المعدن فيه الخمس. عموما هو من المعدن الذي نحن نبحث عنه هنا أنه فيه الخمس، حتى إما منه موضوعا أو ألحق به حكما. وهذا كما ترى لا شك ولا ريب أنه يكون من الأمور البارزة من باطنة في الأرض. فخمس المعدن بالمعنى الذي نبحث عنه هنا سواء سمي لغة المعدن أو لا، لا شك ولا ريب أنه يشمل ما كان ظاهرا بارزا أو ما كان من شأنه أن يكون باطنا فخرج بنفسه كالنفط. النفط من شأنه أن يكون باطنا، وفي بعض الحالات يخرج بنفسه، ليست الحالة الغالبة أنه يخرج بنفسه، بل بالعكس الحالة النادرة أنه يخرج بنفسه. والخروج بنفسه قد يكون بسبب سيل حفر في الأرض، وقد يكون بسبب زيادة منسوب النفط داخل الأرض فيتفجر فيخرج منه شيء إلى الخارج. أسبابه متعددة، الرواية تشمل كل الحالات. قال والنفط يخرج من الأرض. قال فقال هذا وأشباهه في الخمس. إذن خصوصية الإخراج واضح من هذه الرواية أنها غير مأخوذة أصلا. والقول بأن هذا مختص بالعناوين لا شك ولا ريب أن العرف والارتكاب يرفعان، لا خصوصية للنفط والكبريت كما لا. فقد يتوهم خصوصية للملح لأن الملح هو من أصله يتكون في الظاهر، لكن هذان من أصلهما يتكونان في الباطن كما لا يخفى. إذن لا شك ولا ريب في أن هذه الرواية نعمة الرواية في المرحلة الأولى، كدليل على أنه لا يشترط في خمس المعدن أن يكون المعدن باطنا في الأرض، بل يشمل المعدن الباطن والخارج. هذا فيما يرتبط بالمرحلة. إذن في المرحلة الأولى نحن بعد ليس لدينا مزيد بحث. المرحلة الأولى سؤالها هل يختص خمس المعدن الاصطلاحي؟ طبعا نحن نتكلم هنا عن المعدن، عن خمس بعنوان المعدن، بس الخمس بعنوان الفائدة ثابت على أي حال إذا لم يثبت أي عنوان من هذه العناوين الخاصة التي نبحث عنها. هل يختص الخمس بعنوان المعدن الذي له شروط وقيود خاصة ونصاب خاص وإلى ما هنالك؟ هل يختص خمس المعدن بما كان باطنا في الأرض أم يشمل الظاهر؟ الجواب أنه يشمل الظاهر، وذلك لتوجيهين. الوجه الأول هو أنه ورد في بعض الروايات التصريح بأن الظاهر من المعدن، أو لا أقل هو في حكم المعدن. على أحد النقلين للرواية هو معدن، وعلى النقل الآخر هو مثل المعدن وفيه حكم المعدن، وهي رواية الملاح. طبعا دي للرواية ما يفيدنا في المرحلة، يفيدنا في مرحلة لاحقة إن شاء الله. وثانيا أن الرواية وردت تثبت خمس المعدن على نفس الأصناف، الذهب، الفضة، الكذا 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 الكذا، التي مصدرها العدن في الأرض. ولا شك ولا ريب أن هذه العناوين التي مصدرها العدن في الأرض يكون حكمها ثابت سواء أخرجت من باطن الأرض أو لم تخرج من باطن الأرض ما دام مصدرها الأرض. فلا شك أن هذه الروايات لا تشمل الذهب المصنوع في عصرنا الحاضر، حيث يصنع ذهب من بعض التركيبات الكيميائية ولم يكن مصدره العدن في الأرض. لا نستطيع أن نقول بأن فيه فيما صنع من هذا القبيل فيه خمس المعدن، بل لا يمكننا التمسك بالارتكازات لأنه لا يوجد ارتكازات عطلائية من هذا القبيل على أمر لم يكن موجودا أصلا في سالف الأزمان. إذن فالكلام في الذهب والفضة والكذا من هذه المعادن المخرجة أو المستخرجة أو الخارجة من الأرض. المرحلة الثانية هل أنه يشترط حتى يثبت خمس المعدن ويجب أن يثبت عنوان الإخراج والاستخراج
بمعنى هسه المخرج هو آفة سماوية من سيل أو ريح أو خروج بنفسه إلى الخارج، كما في النفط هو بطبعه يخرج مثل الذهب. ذهب خب لا يخرج، بقي ألف سنة إلا بآفة أو عمل أو حيوان، يعني فاعل غير ذي شعور أو فاعل ذي شعور كإنسان أخرجه، سواء كان هذا الإنسان مستعجر غاصب أو لا هذا ولا ذاك، أخرج من أرضه والتراب ليس ذا نفع بالنسبة له، فألقاه في مكان مباح عام وجاء أشخاص يأخذوه. بمعزل عن هذه الخصوصيات، الخصوصيات رح نجيلها إن شاء الله في المرحلة الثالثة. الكلام في المرحلة الثانية الآن، وهذه المرحلة فيها شيء من الكلام بين العلماء والمحققين، هل يشترط الإخراج والاستخراج أم لا يشترط الإخراج والاستخراج حتى يسقط حكم المحلم، حكم الخمسي للمحلم؟ هذا السؤال المشهور أجابوا عليه بجواب، وبعض المحققين أجابوا جواب آخر. أما المشهور فأجابوا بأن الإخراج، طبعا المشهور ما طرح المسألة بهذا الشكل، طرحوا ضمن فروع من فتواهم واضح المسألة، أن الإخراج والاستخراج ليس قيدا في فبوس هذا الخمس في المعدن. في قبال هذا ذهب المحقق الأردبيلي متوقفا، وربما ظهر منه أنه يميل إلى عدم فبوس خمس المعدن فيما لو خرج بنفسه إلى الخارج، فضلا عما لو أخرجه إنسان مثلا إلى الخارج، ووافقه جازما ممترددا الشيخ الكبير كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف في كشف غطائه، وربما في غيره من كتبه المحرز وكشف الغطاء، ووافقهما أيضا بعض المتأخرين فالمحقق العراقي وبعض المعاصرين كالسيد الكوئي على الله مقاماتهم جميعا. إنما الكلام، كل الكلام فيما ذهب إليه هؤلاء المحققون الذين خالفوا المشهور، بعد أن نبين وجه المشهور وقد ظهر معنا قبل قليل من قراءة الروايات. المشهور استدل لتعميم الحكم بمطلقات هذه الروايات، قال بأن الحكم دائر مدار المعدن بمعنى الحال في المحل، سواء كان لا يزال حالا بالفعل في المحل والإنسان هو الذي استخرجه، أو كان حالا في المحل وقد كشف عنه النقاط ولا يزال حالا في المحل، أو انتقل من المحل إلى محل آخر لكن لا بتوسط ملك إنسان، إنما بسيل بحيوان جرى مثلا وهو يحرس الأرض مثلا، جرى مقدارا من الأحجار أو التراب إلى مكان آخر من محلها فانكشف فيها شيء، أو خرجت بنفسها كما في النفط وما ناظر ذلك. في كل هذه الحالات قال المشهور بأنه لا شك ولا ريب أن عنوان معدن الذهب، معدن الفضة، معدن الكذا يصدق في المقام، سواء كان عادلا بالفعل أو انكشف النقاب عنه، خرج من قبل نفسه وإلى ما هنالك، ويستأنسون لمقالتهم هذه برواية الملاحة، وهذا الأخص بذيلها فيما لو خرج النفط من نفسه أو خرج الكبريت من قبل نفسه، وهذه من شأنها أن تكون في داخل الأرض. ولا شك ولا يبقى أن النفط إذا خرج لما يعانه لا يبقى في نفس المحل، فإنه يشمل ما لو كان في تجويفة يبقى في نفس المحل، وما لو كان مشى من محل إلى محل آخر، لأنه يعني شأنه الماء يمشي حيث يجد حفرة يمكن أن يمشي فيه. على هذا الأساس قال المشهور بأن الروايات من هذه الجهة مطلقة تشمل ما كان بإخراج واستخراج، وتشمل ما خرج بنفسه أو من قبل آفة أو حيوان أو مناظر مالك، هذا أولا. ثانيا تنصيص رواية النفط والكبريت فإنها نصت على هذا الحكم، ما اكتفينا بالإطلاق، نصت على أنه إذا خرج من قبل نفسه أيضا في الحكم فيه كذلك. هذا ما أفيد من قبل المشهور في المقام. في مقابل المشهور قلت توقف. المحقق الأردبيلي: وكل توقفه إنما هو تشكيك في صدق المعدن هنا، لم يبين وجها فنيا. الذي حاول أن يبين وجها فنيا بحسب ما عثرنا عليه بالكلمات هو المحقق العراقي. المحقق العراقي أيضا سيد الشيخ كاشف القطاع أيضا كل كلامه في أن المعدن هو المحل في الأرض، ثم هذه التشكيكات جوابها أظنه واضح لأن الروايات كلها لم تطلق المعدن هنا على ما هو المحل، إنما أطلقته على الحال محل بعلاقة الحلول، سواء كان بالفعل حالا أو لم يكن، ولو لم تكن إلا رواية خروج النفط لكفى فضلا عن تلك المطلقات التي يلغي العرف بارتكازه فيها كونه لا يزال باطلا ما دام قربه من البطون حاضرا ولم يمضي عليه ملك إنسان آخر، لم يعالجه إنسان ويستخرجه حتى يقال بأن هذه الروايات لا تشمله. المحقق العراقي يقول لا يوجد إطلاق في هذه الأدلة التي قرأناها نحن. ليش شيخنا العراقي يقول؟ لأن الروايات لا نحزنها في مقام البيان من هذه الجهة، بينما هذه الروايات في مقام الإهمال من هذه الجهة، من جهة أنها تشمل ما خرج بنفسه أو لم يخرج. لماذا يا شيخنا العراقي؟ يقول أن الروايات إنما هي ناضغة لأصل وجوب الخمس في المعدن. قدره المتيقن هو ما كان عادما بين معدن وحصل بالإخراج والاستخراج. الأعم منه مشكوك، لا يوجد دليل يدل عليه. هذا الذي ذكره المحقق العراقي على أساس ما تقدم من كلامنا صار جوابه تقريبا بمثابة من الوضوح. نقول للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه: القول بالإطلاق أو الإجمال أو الإهمال يخضع للمرتكزات، لمرتكزات المخاطبين بهذه الرواية. من الواضح أنه لا شك ولا ريب أن المعادن ولو بشكل نادر، طبعا في غير النفط، النفط مو بهالنظرة الشديدة، قد تكون بالإخراج والاستخراج كما هو الغالب، وقد تكون ولو بندرة بسيل عارم، فإن هذا أيضا موجود خصوصا في الوديان، وقد يكون بتطرف من أداة ذي شعور كالإنسان أو غير ذي شعور واختيار كالحيوان وعليه. فلا إشكال ولا ريب في أن مناسبات الحكم والموضوع عند العرف ترى أن وضوع الخمس في مثل هذا المورد هو الغنم والفائدة بإضافة قيد وخصوصية كونه معدنا، يعني كونه من شأنه أن يكون حالا في الأرض. ولا شك ولا ريب أن هذا المعدن إلى الوقت القريب كان حالا في الأرض ولم يمضي عليه كما قلنا ملكية بشرية وعليه، فلا يفرق العرف والعقلاء بارتكازهم بينما لو كان لا يزال حالا في الأرض مقمورا، وبينما لو كان لا يزال حالا وانكشف، وبينما لو أن السيل جرفه من هنا إلى هنا. وإلا فما تقول إذا شرفه السيل من أرضنا إلى أرض أخرى على يبقى على ملكي أنا الذي كان حالا في أرضه، من باب أني كنت أملك هذه الأرض بما حوت عليه من منابت طبيعية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن مقتضى هذا الارتكاز أن هذه الروايات مطلقة من هذه الجهة، وأن مجرد أن الإنسان يخرجها بنفسه لا يرى العرف أن هذا قيدا في مثل هذه المسألة. هذا الارتكاز الذي ذكرناه في جواب المحقق العراقي قد يأتي عليه أحد إشكالين. الإشكال الأول رواية زرارة، يقال بأن صحيح الزرارة تدفع هذا الذي تذكرونه لأنه ورد فيها ما عالجته بمالك، ففيه من ما أخرج الله من حجارة مفصل خمس، هذه تمنع من مثل هذا الإطلاق، فإنه ورد فيها ما عالجته بمالك ففيه، فموضوع الخمس هو. فمضافا إلى أنه لا يوجد إطلاق، يحق للمحق العراقي أن ينطقي يقول لو فرضنا ما تذكرون من ارتكاز أوجب وجود الإطلاق، فأنا أرده بإحدى روايتين. الرواية الأولى صحيحة زرارة، سألته عن المعابر ما فيها، قال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله من حجارته مصفا الخمس. نقدس الأول مرة، يقول واضح أن الرواية تصلح لتقييد الإطلاق لو وجد هذا الإطلاق الذي أفدته بارتكازك العقلاء والعرف، وما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله. لابد أن تكون قد عالجت بمالك، إذا خرج من دون معالجة بالمال لا شك ولا ريب أنه لا تشمله لا تشمله الرواية. هذا الكلام جوابه لعله واضح. أولا قال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، لا شك ولا ريب أنه يصدق على هذا الذي كشفته السائل أنه كان ركازا. ثانيا ذكرنا قبل قليل أنه يحتمل احتمال قوي جدا أن عالجته بمالك ورد مورد الغالب، بمالك قد يقين مورد الغالب، لا أحد يشك بأنه لو عالجه بقوته وقدرته وعائلته وأولاده لا يكون فيه الخمس. بالعكس العرف يرى أولوية في ثبوت الخمس هنا، لأن الغالب أوضح انطباق. وعليه فنقول المعالجة بالمال إن لم نسلم أنه قيد ورد مورد الغالب فلا أقل نحتمل احتمالا قويا، ومعه لا يصلح هذا الحديث للتقييد وإن كان نعم الحديث على مستوى الثمن. من حق المحقق العراقي أيضا أن يستدل ثانيا، فيقول دليل الثاني هو رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. كيف؟ وهي الرواية التي تحدثت عن النصاب، محمد بن الحسن الطوسي أعلى الله مقامه في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، السند صحيح وتعرضنا له سابقا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعجن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثل الزكاة 20 دينار. ما الأسؤال الآن في 20 دينار؟ عما أخرج المعدن، هنا استعملت الرواية بمعنى المعدن بمعنى المحل والحال في هذه الرواية خلافا لأكثر الروايات. عما أخرج المعدن، طبعا سمي معدنا بالإحاظ أن المعادن تحل فيه، أن الذهب الفطر أي شيء من هذه المعادن يحل فيه. قال يمكن للمحقق العراقي هنا أن يقول الكلام عما أخرج المعدن وهو ظاهر فيما يخرج منه لا مكان خارجا وحده، هذا جوابه أوضح. فرق عما أخرج من المعدن وبين ما أخرج المعدن، ما أخرجه السيل من المعدن ألا يسمى أخرجه المعدن؟ لأنه علاقة الفاعلية هنا بلحاظ الحلول مؤثر من هذا، لا بلحاظ الفعل، ولا المعدن لا يخرج، إنما الإخراج يكون منه مثل ما تزيد لأنه محل الموت. هنا لا شك ولا ريب أن ما أخرج، بالعكس هذه الرواية تصبح لنا لا له، لأنها واضحة في أن ما أخرجه المعدن سواء كان بإخراجه، أصبح بالتنصيف على الإطلاق الذي ادعيناه، سواء كان بفعل ذي الشعور أو بفعل غير ذي الشعور، كان لا يزال في داخله وانكشف النقاب عنه أو أخرجه إلى الخارج كما لو خرج بالسيف. ففي كل هذا يصدق أن المعدن أخرج لنا ذهبا ضبطا إلى ما هنالك. وعليه فالجواب هو أنه لا وجه لما أفاده المحقق العراقي من وجه الجواب الأول، لأن الروايات بحسب الارتكاز العرفي والعقلائي مطلقة، ولا شك لدى العرف في أنه سواء أخرجها وقت خرجها الإنسان أو خرجت بنفسها ينطبق عليها هذا العنوان. والروايتان اللتان استعمل فيهما الإخراج وهي صحيحة زرارة وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي لا يصح النقد بهما، بل إن رواية البزنطي على خلافه أدل، تكون من المؤيدات للإطلاق في الحقيقة إن لم نقل من المنصفات عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني نعم. صحيحة الملاحة، فإن صحيحة الملاحة واضحة في أن المعدن لو خرج من قبل نفسه فإن فيه الخمس حيث تعرض فقلت والكبريت. طبعا لا أستدل بالملاحة لأن الملاحة ما فيه إخراج واستخراج، فيه معالجة على سطح الأرض، لكن فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض، مو نحن نستخرجه، ظاهر في أنه هو يخرج، وكان مصداق موجود في ذلك العصر. قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس. من الواضح أيضا أن هذا الذيل يدل على ثبوت خمس من نفس سنخ الخمس الموجود في الصدر، لو كان من غير سنخ لما اتصف الإمام أن الكبريت والنفط ليس من خمس المعدن، ها؟ وهو يتحدث عن سياق الملاحة التي جعلها من المعدن الإمام أو مثل المعدن في أحكامه، فإذا لم تكن منه موضوعا أربعا. ولا شك ولا ريب أن هذا الذيل صحيح في أن ما خرج من قبل نفسه ففيه الخمس. إذا كان لدينا أدنى شك في الارتكاز الذي ذكرناه فإن هذه الرواية وصحيحة البيضنطي تؤيدان بشكل قوي هذا الارتكاز الذي ذكر في المقام. إذن فمناقشة المحقق العراقي ليست في محلها، وذلك لجوابين تقدما. المناقشة الثانية في كلام المشهور وفي الإطلاق ما ناقش به السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، حيث ذكر بأن المعدن اسم في اللغة للمحل، وإذا أطلق على الحال فإنما يطلق عليه علاقة الحلول في المحل وهو إطلاق مجازي، فما دام حالا يطلق عليه أنه معدن، ما دام ليس بحال لا يطلق عليه أنه معدن. ومن هنا لا شك ولا ريب في أنه حتى يكون مشمولا لروايات المعدن لا بد من أن يخرج من محله الذي حل فيه في الأرض. فإذا كان قد خرج إما بإنسان ثابت إما بآفة سماوية إما وإما، فلا شك أنه بالفعل لا يسمى معدن الذهب والفضة، بل يسمى معدن الذهب والفضة ما دام حال الفعل المحال. فالذي أخرجه من المحل هو الذي يجب عليه أداء خمسه إذا كان انطبقت عليه الشرائط، وإذا لا تنطبق عليه الشرائط لن يعد معدنان، فليخمس بأخماس أخرى غير خمس المعدن أو لا أقل لا نحجز ذلك. هذا ما أفاده السيد الخوئي رضوانه الله تعالى عليه، وجوابه واضح. اولا سواء كان في اللغة تكرار، هذا الجزئية راح يصير فشيء من التكرار، اولا سواء كان في اللغة المعدن اسم للحال في المحل او اسم للمحل الذي حل فيه هذا الحال، الموضوع في الروايات تمام الموضوع هي نفس الامور الحالة في المحل، سواء كانت حالة بالفعل في المحل كما هو الغالب أن الإنسان يأتي هو ويخرجها ويستخرجها ويكشف النقاب عنها، أو لم تكن حالة بالفعل بل انكشف النقاب عنها، ها؟ أو جاء السيل وجرفها وأخرجها من محلها، فإنه لا شك أو غير السيل لا شك ولا ريب في تمام هذه الموارد أنه يصدق على هذه الأمور التي لم يصدق ملك عليها، بطيب أنه لم يصدق إذا صدق عليها ملك لا نقاط نحرز بالنسبة للثاني أنها معدن بهذا المعنى، لكن ما لم يصدق عليها ملك تبقى هذه العلاقة اللي سميها سيخوة علاقة المجازية قائمة، حتى لو تزحزحت بالسيل عن محلها، حتى لو أن حيوانا شرف حشر العقيق مثلا وهو يحرث وانتقل من هنا إلى هناك، فإنه لا شك ولا ريب أنه يضح على هذا أنه الحال في ذلك المحل، سواء حال بالفعل أو كان حالا قبل لحظات أو قبل ساعات أو قبل أيام، ما دام لا يزال على حالته الطبيعية الأولية. ولا شك ولا ريب أن الارتكاز العرفي والعقلائي لا يفرق هنا بين تلك الحالة وهذه، بل يرى أن الانطباق على هذه الحالة الثانية أولى وأوضح، لأنه لم يحتاج الإنسان إلى أي جهد في الاستخراج والإخراج. إذن عنوان الإخراج والاستخراج لم يرد أصلا. هذه النقطة التي أفادها السيد الخوئي لإثبات الإخراج والإستخراج من طريق آخر. نقول هذه النقطة بحسب الارتكازات العرفية والعقلية لا تتفعل المطلب الذي نفيده ونذكره. هذا أولا. وثانيا نقول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، نقول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن بعض الروايات واضحة في هذا المطلب، وقد ألبحنا إليها قبل قليل. غير رواية الملاحة هذا وأشباهه فيه الخم. ثانيا نفس صحيحة أحمد محمد بن أبي نصر التطبري أخرج المعجد، فإن هذه العناوين تطبق في المقام، ولا شك ولا ريب أنك إذا شككت جنابك بخصوصية الإخراج والاستخراج والحلول بالفعل بالمحل فيما يرتبط بالروايات التي ادعينا وادعى المشروع إطلاقها، فلا شك ولا ريب أن هذه الرواية، رواية الملاحة من خلال ذيلها ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيضنطي، تجعلك ترفع هذا الشك، لأنها نصصت لك على أن القضية أعم من كونه لا يزال حلا في المحل أو خرج عن المحل، فإن كل هذا يسمى معدن طبعا بقيد واحد نكرره ونذكره مرارا، وهو أن لا يكون قد سبق دخوله في ملك إنسان آخر، وإلا خرج عن حالة المعدنية كما لا يخفى، وصار المخاطب بخمسه وذلك الإنسان الأول. وقولك سيدنا نقض هو في المستند بأنه لا شك ولا ريب أن المعدن لا ينطبق على الذهب الذي نتبادله فيما بيننا في التجارة، ها؟ ولا يوجد فرق مثلا بين هذا وبين الذهب الذي خرج من معدنه ولو لم يدخل في ملك إنسان آخر. نقول هذا النقض ليس في محله لوضوح أنه عرفان وارتكازا لا يسمى هذا معدن بذلك المعنى، هذا الذي نتبادله فيما بيننا ولا يوجد فيه خمس المعدن، بل أخذت خصوصية الكون في المحل، لكن لا بتلك المرتبة الضيقة التي تذكرها سيدنا. والقرينة الواضحة والصريحة على وعلى الارتكاز هو هذه الروايات التي تعرضنا لها، أخرج المعدن أو النفط يخرج من الأرض بنفسه، فلا شك ولا ريب في أن هذه كلها لا تنفي وجوب خمس المعدن فيما كان ولا يتوهم خصوصية للنفط. ما الفرق بين النفط والذهب والرصاص والنحاس وما أضر فيما لو خرجت بآفات سماوية أو فاعل مغير بشعور كالحيوان؟ وعليه فلا شك ولا ريب أن الإخراج والاستخراج ليس قيدا في ثبوت هذا الخمس. إذا ثبتت هذه المرحلة الثانية يبقى المرحلة الثالثة. هل هناك فرق على مستوى المرحلة الثالثة بينما لو كان الخروج أو الإخراج بفاعل غير ذي شعور أو غير باختيار، الحيوان اللي يقول ذو شعور ولكنه ليس باختيار، ها؟ كالآفة السماوية أو كالحيوان، وبينما لو كان بفاعل ذي شعور واختيار كالإنسان، هل يوجد فرق بينهما أم لا؟ هذه المرحلة الثالثة لابد أن نؤجلها، ولكن قبل أن نتحدث عنها نقرأ المثل لنرى إلى أي نتيجة وصلنا بمقدار ما ارتبط بالجهتين اللذين بحثنا عنهما. إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان عفا، لم يخرج خمسه، إنسان لم يخرج خمسه كل طلعها هكذا بصيغ العبارة، أو علم أن المخرج له حيوان وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط، نحن نقول على الأحوط، ها؟ على الأحوط هو قال لأنه متردد متشكك في هذا الأمر، ها؟ طبعا إذا بلغ النصاب هذه من نافلة القول، لأن كل معدن لا يجب عليه إلا إذا بلغ النصاب. يبقى لدينا في المسألة المرحلة الثالثة، أو إنسان، هل تفرق الحيثيات بينما لو كان المخرج غير إرادة واختيار وبينما لو كان ذا إرادة واختيار؟ ويبقى ذيل المسألة حيث احتاط هو إن شككنا أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا، هذا مو داخل في أصل المسألة، هذا فرع في نهاية المسألة نتعرض له. فبقي لدينا المرحلة الثالثة سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.